إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن غزوة بدر الكبرى. وهذه الغزوة كانت في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. أما أحداث الغزوة فقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان في رمضان من هذه السنة أي الثانية من الهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لخريج صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانت نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، يعني لم يستوعب يعني قوته يعني في هذه الغزوة، لأن الخروج يعني كان أساسا من أجل العير، والعير كان يعني معها 40 رجلا، فهي قافلة تجارية لا تحتاج يعني إلى كثير من الاستعداد. ولذلك لم يعاتب أحد ممن تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ظهره يعني حاضرا أن يخرج. وخرج مسرعا في 313 رجلا، كان عدد يعني جند طالوت 317 أو 18 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمخداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقبون الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. فهذا ما ورد يعني في سيرة ابن إسحاق. أما مسند الإمام أحمد ففي حديث ابن مسعود: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير يعتقبون، وكان أبو لبابة وابن عبد المنذر وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة النبي يعني الوقت الذي يعني يركب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. والحديث يصححه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه محقق زاد المعاد. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه. وليس معنى أن أعرض عنه يعني أنه يعني لم يعجبه كلامه، بل تكلم أبو بكر كلاما حسنا، ولكن أبو بكر ما كان يقصد أبو بكر ولا عمر ولا أحد من المهاجرين، ولكن كان يقصد الأنصار الكرام، لأنهم كانت يعني بيعة العقبة الثانية أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مما يحمون منه نساءهم وأولادهم. وبدر طبعا كانت خارج المدينة، بينه وبين المدينة حوالي 150 كيلو، فكان خروج الأنصار للقتال يعني في بدر زيادة على ما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك لما قام سعد بن عبادة وأخيه سعد بن معاذ فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ فقال: أجل. فقالوا: أمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه يعني معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه. وأرى الله عز وجل نبيه من الأنصار ما قرت به يعني عينه. قال قبل الوفاة النبوية يعني بأن استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني جنة الله عز وجل. فقال: تكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الأوس، فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني الرواحل، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقاتل الأنصار، لأن الأنصار كانوا يعني أكثر الناس، يعني المهاجرون يعني عدد قليل بالنسبة للأنصار، فكان لابد أن يسمع مقالة الأنصار. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا وردت عليهم رواية قريش، يعني الغلمان الذين يعني يسقون الماء ويجهزون الدلاء، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، يعني وقع في أيدي الجيش المسلم، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، ويخبر عن النفير وهم يريدون خبر الأير. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إن يسمع هذا الحوار، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيدي لتضربوه إذا صدقكم، إذا قال الصدق هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف تضربونه، وتتركوه إذا كذبكم، إذا قال هذا أبو سفيان تضربوه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. في بعض روايات الناس صلى الله عليه وسلم سأله يعني كم عددهم فلم يستطع أن يخبر بالعدد، فقام كم ينحرون يعني من الإبل، يعني كل يوم فقال 10 يعني من الإبل، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني قال القوم وقال من 9 إلى 10 يعني مرة 9 جمال ومرة 10، فقال القوم بين 900 والـ1000، وكان عدد المشركين فعلا ينوف على 1000 يقرب من 1000، وعدد المسلمين 317 أو 318. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال يضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم يعني ما أخبرهم يعني بمجرد الانتصار، ولكن أخبرهم بالأماكن التي يصرع فيها أئمة الكفر، فيقول هذا مصرع أبو جهل وهذا مصرع عتبة وهذا شيبة وهذا أمية بن خلف. قال ابن القيم وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرفهم سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا على حظ قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعه الله تعالى على غير ميعاد كما قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أنهم خرجوا يريدون العير، وشاء الله تعالى أن يكون اللقاء مع النفير من أجل أن يكسر شوكة قريش. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لنرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك، فأشار الأخنس ابن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما، أن طبعا أئمة قريش وصناديد قريش يعني قتلوا في يعني غزوة يعني بدر، ووفى الله عز وجل وعده لنبيه إن كفيناك المستهزئين. قال الدكتور أكرم العمري وقد وصف علي رضي الله عنه في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة 17 من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين، قال قد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيدي فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل ويتضرع حتى سقط رداءه، ويعني أبو بكر أشفق عليه من شدة تضرعه إلى الله عز وجل، ويقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله: فإن الله منجز لك ما وعدك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان. قال عمر: فالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سبب انتصار يعني بدر، الله تعالى هيئ للمسلمين أسباب يعني كثيرة، مع أنهم يعني كانوا يعني لم يستوعبوا قوتهم في هذه المعركة، أنهم خرجوا من أجل العير، وكانت المواجهة مع النفير. ولكن الله تعالى إذا بذل المسلمون يعني جهدهم وطاقتهم، فإن الله عز وجل يمدهم بمدد من عنده. فمن ذلك نزول الملائكة، من ذلك أن الله عز وجل أنزل على المسلمين طلا وطشا يعني من مطر، مطر خفيف، ثبت الأرض من تحتهم وأنعش يعني جوارحهم، وأنزل على المشركين مطر شديد لم يستطيعوا أن يتحركوا من أماكنهم. من ذلك يعني أن الله جل أغرى كل فريق بالآخر، فرأى المسلمون المشركين يعني قليلا، ورأى المشركون المسلمين يعني قليلا حتى يحدث اللقاء. ثم لما التحم الجيشان يعني صار المشركون يرون المسلمين مثليهم رأي العين، صاروا يرون المسلمين يعني ضعفهم، مع أن المسلمين ثلث المشركين. فأنزل الله جل في قلوبهم يعني الرعب، وأرسل ملائكة تثبت يعني قلوب المؤمنين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكانت هذه أسباب يعني نصر الله عز وجل بها يعني رسوله، فأسر المسلمون 70 وقتلوا يعني 70. قال ابن الخيم: فأنزل الله في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وبالا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوب على قلوبهم. والمسلمون يعني يناموا في المعركة يعني قبل المعركة، والنوم يعني في المعركة نوع من السكينة والرحمة. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزل عليه شطر الليل وصنعوا الحياض لسقاية الإبل، ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه على تل يشرف على المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. واستنصر المسلمون الله عز وجل واستغاثوا وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقرئ مردفين بكسر الدال وفتحها مردفين، فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا يعني دفعة واحدة، يعني بعضهم يعني تلو البعض الآخر لم يأتوا مرة واحدة. قال الدكتور أكرم العمري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر القتال بنفسه. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا، كان يعني أشجع الناس، وكان يعني الشجاع من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون قريبا منه. وقد بدأ القتال بمبارزات يعني فردية، حيث تقدم عتبة ابن ربيعة وتبعه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة طالبين المبارزة، فانتدب لهم شباب من الأنصار فرفضوا مبارزتهم، نوع من الكبر والخيلاء، يعني قالوا يعني أكفاء كرام ولكننا نريد أبناء عمومتنا يعني من قريش. فخرج يعني حمزة وعليا، وحمزة طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليا بن أبي طالب بن عمه، وعبيدة بن الحارث والحارث بن عبد المطلب، فعبيد أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمكن حمزة من قتل عتبة، ثم قتل علي شيبة، وأما عبيدة فقد تصدى الوليد وجرح كل منهما صاحبه، فعاونه علي وحمزة فقتلوا الوليد واحتملوا عبيدة إلى معسكر المسلمين. فكانت أول المعركة مبارزة يعني قتل يعني فيها ثلاثة من أئمة الكفر. وقد أثرت نتيجة المبارزة في معسكر قريش وبدأ الهجوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنطح المشركين بالنبل إذا اقتربوا منهم حرصا على الإفادة من النبال بأقصى ما استطاع، فقال إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. ويذكر عروة قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الحصى في وجوه المشركين، ويتدل على صحة يعني ذلك الآية الكريمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ثم حمي الوطيس واستدارت راح الحرب واشتد القتال، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدت ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتافهم أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. ولذلك يعني الله تعالى عز المسلمين يعني بعد غزوة يعني أحد، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لأن المسلمين قتل منهم في غزوة يعني أحد 70 ولم يؤثر أحد، ففي غزوة بدر أصبتم مثليها يعني قتلتم 70 وأسرتم 70. هلاك أئمة الكفر: أبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. هلاك أبي جهل عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إنه كان يتمنى أن يكون بين فارسين، فوجد أنه بين غلامين من الأنصار. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبي: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت يعني دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، فأشرت إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. طبعا بعد المعركة، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز؟ قال: أبو جهل، فلو غير أكار قتلني. أكار هو الفلاح أو الزراع، وهو عند العرب ناقص، يعني كان أبو جهل مما في قلبه من الكبر أن يتمنى أن يقتله فارس يعني من فرسان قريش، لا يقتله شباب يعني من الأنصار الفلاحين أو الزراعين. أشار أبو جهل إلى ابن عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهما أصحاب زرع ونخيل، ومعنى لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك. فهذا هلاك يعني أبو جهل إمام الكفر. أما أمية بن خلف فعن عبد الرحمن بن عوف قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صغيتي. صغية ما يخص الرجل من دوره وتجاراته، فكان عاهد أمية بن خلف أنه يحفظ أمواله وما يخصه في مكة، وعبد الرحمن بن عوف يحفظ يعني أموال أمية بن خلف في المدينة وأحفظه في صغيتي بالمدينة. قال: فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكتبته عبد عمر. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، أراد أن يحميه حين نام الناس، فأبصره بلال، كان هو يعذب بلالا بمكة، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. وابنه علي بن أمية. أما عقبة بن أبي معيط فقد كان يعني بالمصطلح المعاصر مجرم حرب، والذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم يعني خنقا شديدا، وألقى الجزور على يعني كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فوقع أسيرا يعني في الجيش المسلم. أما عقبة بن أبي معيط فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه فيما كان يسمى ألق الظبية، وكان في الأسارة لما نزل بألق الظبية فقتله علي رضي الله عنه، وفيه جواز قتل الأسير الكافر لأنه كان من أشقى القوم، وممن يطلق عليه مصطلح العصر مجرم حرب، وسيق هؤلاء الأشقياء الثلاثة أمية بن خلف وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط إلى النار وبئس القرار. وكم لاقى المسلمون بمكة من إيذائهم واستهزائهم، وليبشر أئمة الكفر في كل زمان بهذه النهاية المشؤومة إن لم يتوبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الكفر والضلال وقد وصلوا إلى حفرة من النار وبئس القرار. عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة لهي ساحة القتال 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر برحلة فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركا فجعل لناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فالمسلمون يعني لقوا النصر الذي وعدهم الله عز وجل به إحدى الطائفتين، فيقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وطبعا هذا لا ينافي قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله عز وجل ما أنت مسمع من في القبور، لأن هذه الآيات عامة يعني فعلا الموتى لا يسمعون، وما أنت مسمع من في القبور هذا أصل، ولكن كما يقولون لا يتعرض خاص وعام، فالله جل أحياهم حتى أسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا لهم ونقمة وحسرة وندما، كان في حديث يعني إن الميت ليسمع قرأ يعني عليكم حين تولون عنه مدبرين، فأصل الميت ليسمع ولكن أسمعهم الله جل توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأيضا يعني في هذه الوقت أيضا الميت يسمع قرأ أنعال مشيعي حين يولون عنه مدبرين. قال حافظ وسيأتي من حديث البراء أن قتل بدر من الكفار كانوا 70، وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم 24، ثم من قريش، وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما تقدم منهم من المعاندة، وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى. قال وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وكذلك المراد بمن في القبور، فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلا، احتاجت معه إلى تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا هو قول الأكثر والذي رجحه الألباني رحمه الله تعالى. فصل في نزول الملائكة يوم بدر. دلت أدلة الكتاب والسنة على نزول الملائكة يوم بدر وقتالهم مع المسلمين، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك ذي العصابة يعني من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مدا يده مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أخدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتل يومئذ 70 وأسروا 70. وقد أسر رجل من الأنصار العباس بن عبد المطلب، فقال عباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرت يا رسول الله، فقال اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وفي صحيح البخاري جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فدلت الأدلة يعني على يعني أن الملائكة قاتلوا فعلا مع المسلمين في غزوة بدر. فإن قيل ما الحكمة في نزول الملائكة مع أن جبريل وحده قادر على إهلاكهم بأمر الله، يعني كما يعني صح في ثمود صيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وحمل قرى اللوطية فجعلها عليها سافلة، فكان يمكن أن يأتي جبريل فيعني يهلكهم يعني بطرف جناحيه أو بصيحة واحدة. أجاب السبكي بقوله وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الذي انتصر هو أصحابه وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والله أعلم. اكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.